أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو فرضنا بأن الفضولي باع مال نفسه ومال غيره في صفقة واحدة، ثم فرضنا أن المالك لم يجز المعاملة الواقعة على ماله، فتبعضت الصفقات على المشتري، فيجب على المشتري إرجاع ملك الطرف الآخر ويسترجع من البائع الحصة المقابلة لما فاته، أي الجزء الثاني من المبيع. فدخلنا في بحث كيف نحسب حصة كل جزء من أجزاء المبيع، وهناك وأشار المصنف في بحثه هنا إلى ثلاث طرق متصورة في المقام. الطريق الأول وهو ما ذهب له المشهور، وهو يتم عبر خطوات. الخطوة الأولى أن نقوم بحساب قيمة الجزئين منفردين. الطريقة الثانية أن الخطوة الثانية أن نلاحظ قيمة المجموع، المجموع منفردا، يعني حال كونه منفردا. فالأول كم قيمته، الثاني كم قيمته،
القيمة السوقية،
يعني القيمة السوقية منفردا، يعني في عبارة أخرى كم يصير له هذا الفرق بين طريقتين. نلاحظ قيمة المجموع السوقية، أي قيمة الأول زائد قيمة الثاني الذي استخرجناها في الخطوة الأولى. الخطوة الثالثة نأخذ النسبة لكل جزء، وهي عبارة عن الجزء على الكل، قيمة الجزء على قيمة الكل، هذه قيمة المجموع. فنسبة الأول، النسبة الأول عبارة عن الجزء، الجزء عبارة عن القيمة الأولى على على المجموع، والنسبة الثانية عبارة عن القيمة الثانية على على المجموع. إذن إذا فرضنا أن الجزء الأول قيمته قاف واحد والجزء الثاني قيمته قاف اثنين، نلاحظ قيمة المجموع قاف واحد زائد قاف اثنين عبارة عن قاف المجموع. ثم نأخذ النسبة لكل جزء، دائما النسبة عبارة عن الجزء على الكل. فالنسبة الأولى عبارة عن القيمة الأولى على الكل، والنسبة الثانية القيمة الثانية على الكل. هذه هي الطريقة التي ذكرها من ذكرها المشهور. ولهذا لو فرضنا أن الشخص باع الكتاب وباع شنه وباع معه القلم، فرضنا أن قيمة الكتاب منفردا الأول 20 دينار، القلم قيمته منفردا 10 دينار، كم المجموع؟ المجموع عباره عن 30 دينار. وفرضنا أن القلم هذا فضولي، القلم باعه فضولا ولم يجز المالك، فكم يسترجع؟ لاحظ نسبة الكتاب كم؟ عبارة عن 20 على 30، عبارة عن الثلثين. بالنسبة الكتاب ثلثين من أي ثمن من الثمن مسمى، ونسبة القلم عبارة عن 10/30 اللي هو الثلث، ثلث الثمن المسمى. فكم يسترجع لو فرضنا أن الثمن المسمى، لو فرضنا الثمن المسمى يساوي 90 دينار. ثلثين 90
استرجاع
30. لا ثلثين حساب مالته قلم، مو إزالة قلم. ثلثين كم؟
60
مثلا. ثلث التسعين، مو ثلثين، لأن القلم مو الفضولي.
نعم.
ثلث التسعين، ثلث التسعين كم؟
30.
نعم 30 دينار. فيسترجع من البائع 30 دينار، هو دفع كم؟ دفع 90 دينار. فيرجع القلم إلى من؟ إلى مالكه. وبعد ذلك بل يسترجع من البائع 30 دينار. هذا هي الطريقة الأولى، وهي طريقة المشي المشهور، واضح إن شاء الله. الطريقة الثانية وهو ما ذكره في الإرشاد، ما يظهر من عبارته في الإرشاد، نفس الطريقة الأولى، غايته أنه هنا صار محل الفرق. فأول خطوة نحسب قيمة الجزئين منفردا، نفس الشيء. الطريقة الثانية هنا الخطوة الثانية، نلاحظ قيمة المجموع، مو مجموع كل واحد منفردا، قيمة المجموع في السوق كم يباع، يعني نلاحظ الهيئة الإتش الاجتماعية. ما نلاحظ أنه شنو، نلاحظ قيمة المجموع، لهذا عبرت هنا المجموع السوقي يعني أو المنفردا، وليه؟ عشان ما يصير اشتباه، عشان ما يصير كبير، هذا نعبر أفضل، نلاحظ المجموع منفردان. ما معنى كم منفردان؟ قاف واحد زائد قاف اثنين. هنا لا، نلاحظ قيمة المجموع في السوق كم يباع، فإنه بيع الأول منفردان زائد بيع الثاني منفردان، لقد لا يساوي بيع المجموع شنهم في السوق، فإن الهيئة الاجتماعية قد تكون لها دور. فمثلا مصراع الباب بوحده زائد تبيعه منفردان، ومصراع الباب الثاني منفردان، غير مجموع المصراعين منفردان. فنحن نلاحظ قيمة المجموع بما هو مجموع، بما هو هيئة اجتماعية في السوق. ثم بعد ذلك في الخطوة الثالثة نأخذ النسبة لكل جزء من وين؟ من قيمة المجموع، بما هو مجموع. واضح؟ هذه ما يظهر من عبارة في الإرشاد. إذن محل الفرق بين الطريقتين أنه في الطريقة الأولى لاحظنا الجزئين منفردان، شفنا مجموعهما كم، ونسبنا كل جزء إلى المجموع. أما هنا نلاحظ قيمة المجموع في السوق كم يباع. هذه الطريقة تلاحظ الهيئة الاجتماعية، هل تتحد مع هذه الطريقة أو لا تتحد مع هذه الطريقة؟ هنا في ثلاث صور التطبيق، هناك ثلاث صور. الصورة الأولى الهيئة الاجتماعية ليس لها قيمة، اصلا اجتمعوا ما اجتمعوا نفس الشيء ما يأثر، كما في مثال كتاب والقلم مثلا، باعه الكتاب منفردا القلم منفردا، قيمتهما هو نفس الكتاب والقلم مجتمع. هنا يحصل فرق بينهما؟ لن يحصل فرق بين الطريقتين، لانه قيمة المجموع في السوق كم يباع هو عبارة عن نفس قيمة المجموع منفردا، فستتحد كلتا الطريقتين. واضح؟ لأنه إذا لاحظنا قيمة الأول وقيمة الثاني منفردان هو عبارة عن طريقة المجموع، فلا يصح التغيير بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، ولهذا احنا نمثل لأنه المطلب واضح. الصورة الثانية الهيئة الاجتماعية توجب ارتفاع القيمة، في هذه الصورة إذا لاحظنا الأول منفردان زائد غير لاحظنا الأول مع الثاني بشرط الانضمام، فإن الهيئة الاجتماعية تشكل شنو؟ تشكل لنا شنو؟ تشكل لنا ارتفاع في القيمة السوقية. مثلا لو باء مصراعي الباء أحدهما يملك المصراع الأول والآخر لا يملكه، باع مصراعي كتاب، المصراع الأول يملكه والمصراع الآخر لا يملكه، ثم بعد ذلك جاء المالك للمصراع الثاني ولم يجز المعاملة، فلو فرضنا بأنه قيمة كل مصراع منفردا 10 دينار، قيمة المجموع يساوي 800 دينار، واضح؟ إيه مصراع بابو خب مصراع بابو فايش يصير فيه؟ خب زين أعطينا 10 دينار بعد. قيمة مصراع كل كتاب مصراع بليد، قيمة كل مصراع منفردا 10 دينار، قيمة المجموع بما هو مجموع كم؟ 800 دينار، واضح؟ فهنا إذا أردنا على حسب هذه الطريقة أن نلاحظ النسبة، فنسبة كل مصراع كم؟ نسبة المصراع اللي هو الثاني اللي هو أغراض المصراع الثاني، لأن المصراع الثاني وشنه كان ليس ملكا له، عبارة عن الجزء، الجزء كم الجزء؟ 10 على المجموع من فرينة المجموع، المجموع بما هو مجموع كم؟ 800، عبارة عن ثم
10 على 8
أجل خلق 80 10 على 8 ثم فلو كان الثمن 800 دينار، واضح؟ أو خل بعد هذا شوي زايد على، لو كان الثمن 8 كم؟
240 160 دينار،
لو كان الثمن 160 دينار، ف المشتري يرجع المصراع ويطالب من المشتري
على كان الثمن ثمن الدفع يعني
ثمن المسمى، المشتري يطالب بها بكم؟ بثمن 160، كم ثمن 160؟ 20، صحيح؟ هذه الطريقة التي ذكرها في الإرشاد، نلاحظ أن هذا فيها ظلم لمن؟ ظلم المشتري، فإن المشتري اشترى مصراعين قيمة المصراعين مجتمعين 80 دينار، لما تبين أن المصراع الثاني ليس مملوكا للبائع بل وانفسخت المعاملة بلحاظه، هو أرجع المصراع واسترجع كم؟ 20، يعني كان دفع كم؟ كأنه دفع 60 بإزاء مصراع واحد، مع أن المصراع الواحد كم يستحق؟ كم يسوى؟
10،
هو دفع 60، هذا ظلم لمن؟ ظلم إلى المشتري، وهذا هو ظلم للمشتري.
دفع 140؟
دفع 160، نعم.
يعني بعدين في النهاية الذي دفع
140، نعم، يعني هذا يلزم منه الظلم. تفعل الإشكالات على المحقق في هذه الحالة، قال المحقق نلاحظ نسبة مصراع الثاني اللي هو ما يملكه الطرف نأخذه من الثمن المسمى، فالمشتري يطالب بالبيع ودفع 160 واسترجع، يعني دفع 140، دفع 140 دينار بإزاء مصراع واحد، مع أن قيمة كل مصراع 10 دينار. يقولوا إنما أنا أقدمت لكي أحافظ على الهيئة الاجتماعية ولم تسلم لي الهيئة الاجتماعية، فهذا إجحاف في حق من؟ إجحاف في حق المشتري. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الهيئة الاجتماعية توجب انخفاض القيمة. كما مثاله باع الأم والولد وولدها. عادة يشتري الأم تنخفض القيمة السوقية لأنه كل قاعد يجي الولد، واضح؟ قد ترضعها، قد كذا، فقد تقول من قيمتها السوء السوقية مثل الجارية. هنا على الطريقة التي ذكرها يلزم مشكلة ثانية أشد، يقول المشيخ العظيم. لو كانت قيمة الأم منفردة 80 دينار، قيمة الولد منفرد 80 دينار، قيمة المجموع بما هو مجموع يقول 80 دينار أو أقل، قد يقول في السوق أقل يبيعونهم، واضح؟ من كل واحدة منفردة لأن تقل خدمتها. فلو كانت قيمة المجموع بما هو مجموع 80 دينار، على كلامكم يا من أيها المحقق الثاني، على كلامكم ماذا يلزم؟ يلزم أنه نسبة، فتبين أن الولد مثلا ليس ملكا له، واضح؟ نسبة الولد اللي هو مال فضولي يساوي كم؟ يساوي الجزء كم؟ الجزء 80 على الكل 80 1، يعني تمام. شنو تمام؟ ثمن مسمى. اكتفتي مطلب. إذن بناء على هذا الفرضية ماذا يقوم؟ يقوم المشتري ويسلم الولد إلى مالكه الأول ويسترجع تمام الثمن، فجمع بين الأم وبين الثمن، حصل على الأم وحصل على الثمن. يقول ما بالك إذا احنا فرضنا أن قيمة المجموع 80، إذا فرضناها أكثر 100، يقول هم يحصل الأم حصل الأكثر بعد. يجمع بين المثمن وأزل من الثمن. فكل هذه من وين مشاكل نشأت؟ من لحاظ الهيئة الاجتماعية. أما على مباني نحن ما صار مشاكل. على الطريقة الأولى قيمة كل مصراع منفردا 10 دينار، فيصير كان المجموع 20، كل واحد له نص تنصيف. هذا شنو شيخنا؟ هذا فيه يعني مراعاة نوعا ما العدل على العدل والإنصاف، واضح؟ 10 و10 20، كل واحد كذا. على هذا هم تنصيف يصير، والتنصيف هو مقتضى الطريقة العقلاء. هذه الطريقة كانت
ثانية،
واضح شيخ علي؟ الطريقة الثانية. الإشكال على هالطريقة أنه في صورة أن الهيئة الاجتماعية ليس لها قيمة، ماكو، ستتحر مع الطريقة الأولى، ماكو شيء جديد. وأما في موارد الافتراق إذا كانت الهيئة توجب الارتفاع أو توجب الانخفاض، توجب الارتفاع يلزم الإجحاف في حق من؟ في حق المشتري. الإجحاف بلعنا زين، في صورة الانخفاض يلزم أنه يجمع بين الثمن والمثمن أو أزيد من الثمن. هذا أشهد وأشهد كل شيء، هذا يمكن نبلع شوية يقول، أما هذا بعد ما نقدر نبلع سامحونا. واضح شيخنا؟ الطريقة كم؟ ثالثة. هاي واضح سيدنا، شوفوا هاي الكاميرا تطلع
عادة مسافة من المدينة.
هذا ما كتبته أول شيء؟
كتبت بس المتر.
هذا كتبته؟
ما كتبت شيء. التطبيق كتبته كامل. هناك ثلاث صور كتبت كامل. الجزء الأخير كتبته.
تطبيق كتبته ها؟ موجود هذا بحث عنده في اللمعان أيضا في كتاب البيع. الطريقة الثالثة يا شيخنا واصل قبل ما نقول منشأ الطريقة في المنشأ الطريقة الأولى ألغت الهيئة الاجتماعية. الطريقة الثانية حافظت على الهيئة الاجتماعية. يقول أصحاب الطريقة الثالثة نحن لا نستطيع أن نلغي الهيئة الاجتماعية. فإن هذا فيه أيضا إجحاف في حق من؟ في حق المشتري. إذ على مبناكم يا أصحاب الطريقة الأولى أنتم ماذا فعلتم؟ لاحظتم كل واحد منفردان. فلو كان مصراع الباب منفردا 10 كل واحد 10 الشخص إذا أقدم على شراء كلا المصراعين مجتمعين خب يدفع قيمة أكثر عادة. فعلى على مبناكم يا أصحاب الطريقة الأولى قلنا بالتنصيف. من بالتنصيف؟ التنصيف أيضا إشحاف في حق من؟ في حق المشتري. فإنه لو اشترى المصراع منفردا لا يدفع عبارة عن نصف ثمن المسمى، يدفع 10 دينار، ما يدفع إنه إذا كان كل واحد 10 دينار المجموع مثلا 80، يدفع 400 يعني يدفع 10 دينار، وأنتم على طريقتكم سيدفع نصف الثمن المسمى، والواحد منفردا لا يساوي نصف الثمن المسمى، عرفتين؟ لو اشترى واحد منفردا غير ما لو هذا لا يساوي نصف الثمن المسمى. الواحد منفردا 10 دينار مجموع الباب 100 دينار يعني نصف الثمن المسمى 50. هل يدفع 50 لو اشترى كذا؟ فأيها المشهور أنتم أيضا أجحفتم في حق من؟ في حق المشتري. فكلاكما مجحفين. فنحن ماذا نفعل؟ نقول لا بد أن نلاحظ حساب القيمتين الجزئين قيمة الجزئين حساب قيمة الجزئين منفردان مع الهيئة الاجتماعية والهيئة الاجتماعية أيضا. يعني نلاحظ قيمة الجزء الأول والجزء الثاني والهيئة الاجتماعية. ننسب قيمة كل جزء والهيئة إلى المجموع. هذا الطريق. أي مجموع؟ هنا هم اختلفوا. صارت كم طريقة؟ أربعة. طريقتين انتهينا. أي مجموع؟ هذا مجموع. أي مجموع؟ هم اختلفوا. هل المجموع بلحاظ مجموع القيم الثلاث أو مجموع بما هو؟ مجموع. واحنا نلاحظ الآن عبارة الكتاب لأنه كتاب قال المجموع بما هو مجموع. فأنا أقول بلي قد يقال بالاتحاد بس أنا أقول لكم الآن بلون في احتمال. فإحنا نلاحظ لاحظ المجموع بما هو مجموع. يعني نفس الذي سووا أصحاب طريقة الثانية لكنه لاحظوا الهيئة الاجتماعية. انجل البيت خب مثاله مصراعي الباب. قيمة مجموع المصراعين بالمجتمعين في السوق كم؟ كم كان مثلنا؟
80 دينار.
ما قيمة مجموع المصراعين المجتمعين في السوق كم؟
80 دينار.
قيمة كل مصراع؟ 10 دينار. إذن الحاصل المصراع الأول 10 دينار، المصراع الثاني
10 دينار.
الهيئة الاجتماعية كم صير؟
60 يعني مجموع 80.
لأنه 8 هي 10 10، كم صارت الهيئة الاجتماعية؟ 60 دينار. واضح؟ لأن قيمة مجموع المصراع المجتمع في السوق 80 دينار. إذا كان كل واحد ليش صار 8؟ إذا الهيئة الاجتماعية كم صارت؟ 60. لأن الباب الأول 10 و20، شيل 80 ناقص 20 60. ولهذا المصراع الأول 10، المصراع الثاني 10، الهيئة الاجتماعية 60. نلاحظ قيمة كل واحد للمجموع، النسبة المصراع الأول كم؟ 10 على كم؟ 80 اللي هو الثوم. نسبة المصراع الثاني كم؟ الثوم. نسبة الهيئة كم؟ 60 على 80. كم 6 على 8؟
3 4.
60 على 8 0 0، قسمها على 2 3 على 4. إنزين الآن يقول أصحاب هذا الاتجاه إن الهيئة الاجتماعية لمن تكون؟ هل نعطيها البائع أو نعطيها المشتري؟ نجعل الخسارة على البائع أو نجعل الخسارة على المشتري؟ أصحاب هذه الطريقة قالوا أن البائع هو الذي أوقع المشتري في الخسارة بقيامه ببيع كلا المصراعين في صفقة واحدة ولم يسلم له، فتكون الخسارة على من؟ على البائع. فحينئذ إذا جاء المالك، شفتوا؟ إذا جاء المالك للمصراع الثاني وفسخ المعاملة، الذي فات المشتري شيئين، ثابت فاته المصراع الثاني والهيئة الاجتماعية، فيطالب المشتري البائع بقيمة المصراع الثاني نسبته والهيئة الاجتماعية. تفتي المطلب؟ إذن الهيئة الاجتماعية فاتت على المشتري بفسخ البائع الأصلي، فلا بد أن يطالبه بقيمة ما فاته وهي الهيئة الاجتماعية. فلو كان الثمن، الثمن المسمى كم كان؟
160.
نسبة كل مصراع ثم 160 كان 20 دينار. نسبة الهيئة الاجتماعية 3 أرباع في 160، 4 على 16 = 20. المشتري يطالب البائع بكم؟ بقيمة مصراع واحد له كم؟ 10. كم قيمة مصراع كل مصراع؟ 20. زائد الهيئة الاجتماعية كان 40 دينار. عمليا كم دفع؟ كم دفع كان؟ 20. دفع
20 مقابل
نصراه. واضح. دفع 20 بإنزاء المصرف. هذا معقول. طبيعي لأنه هو دفع أزيد ثمن مسمى أزيد من قيمة السوق الضعف. لأنه هو قيمة مجموع المصراعين مش 85. هو أقلم على شراء 160 يعني أقلم على المضاعفة. فهو طبيعي أنت أقدمت على أن تضاعف فتدفع المفروض 20. أما على الطريقة الأولى كم كان فقط على الطريقة الأولى دفعت الطريقة الثانية جعلت الهيئة الاجتماعية للبائع قالت هاي الفرق الطريقة الثانية جعلت الهيئة الاجتماعية ملكا للبائع وقالت المشتري فقط وفقط يطالب بقيمة مصراع الذي فاته إذا طالب فقط بقيمة المصراع الذي فاته كان الهيئة صارت لمن؟ صارت للبائع ولهذا قلنا فقط يطالب بعشرين. أما أصحاب مسلك المشهور ماذا فعلوا؟ قالوا نلاحظ قيمة كل من المصراعين وننسبهما إلى المجموع منفردا التن تنصيف. تلاحظ الفرق بينهما. إذا الطريقة الأولى قالت كأن الهيئة ما موجودة انسوها.
هم عملية كأن المصرف والهيئة كأن الهيئة مصرفها مصرف.
هم يقول ما يدعون يقول ماكو هيئة. الثاني شنو ماذا قال؟ قال احنا نلاحظ الهيئة نخليها للباع كلش. الثالث قال لا ما يصير هو أقدم الهيئة نخليها للمشتري وفاته فيطالب بها البائع والبائع هو الذي أوقعه في الخسارة. فهذه كم طريقة؟ ثلاث طرق. الشيخ العبد الوهاب الطريقة لطيفة هذه الطريقة الثالثة زينة حليوة لكن فيها مشكلة الهيئة لا تقابل بالأثمان. هي مشكلتنا الهيئة بما هي هيئة لا تقابل بالثمن فإنه عندما دفع الثمن عندما دفعه بإزاء الأجزاء المادية بإزاء المصراع الأول والمصراع الثاني والهيئة حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية ولا يبذل بإزاء الهيئة بما هي هيئة أموال. ولهذا الهيئات شنو؟ لا تقابل في مقام المعاوضة. الهيئة لا تقابل في مقام. فأنا يقول عندما دفعت الثمن ما دفعت الثمن بإزاء مصرع أول ومصرع ثاني وهيئة حتى تلحظون الثمن المسمى تأخذوا قسط من الثمن المسمى بإحاظ الهيئة. فالهيئة لا تقابل في باب المعاوضات فإن المعاوضة إنما تكون بإزاء شنو المادة بإزاء المصراع الأول والمصراع الثاني بإزاء الأم والولد لا بإزاء الهيئة الاجتماعية. نعم في باب الضمان في باب الغاص فإن العين بجميع خصوصياتها تدخل في الضمان. يا ضمان ضمان اليد مو ضمان معاوضة. نعم في ضمان اليد بلحاظ الغاصب مثلا بلحاظ المقبوض بالعقد الفاسد في موارد بلوضع اليد فإن الشخص وضع يده على العين بخصوصياتها الثلاث خصوصية الشخصية الخصوصية الصنفية الخصوصية المالية فلو كان هناك زوال للهيئات المعينة فإن الهيئة هنا تضمن وتلاحظ حيثية المالية ولهذا الأوصاف الكمالية أيضا تضمن إذا كان في باب قاعة اليد. واضح الأوصاف الكمالية تضمن لكن هل البيع في باب المعاوضة يقع على العين ويقع على الأوصاف أيضا؟ هل الأوصاف تقابل بالأموال؟ الأوصاف لا تقابل بالأموال وإنما هي حيثيات تعليلية. فطريقتكم الثانية لطيفة لكنه مبنية على مبنى فاسد فالصحيح حينئذ ما ذهب له من؟ المشهور. قال هذا تمام الكلام في هذا المطلب تضحت المناش إن شاء الله. قال رجعنا العبارة ولعل صفحة 50 و15 وما ذكرنا من الطريق وهو المشهور هو المصرح به في الإرشاد حيث قال ويقسط المسمى على القيمتين هي طريقة المشهور يعني قيمة الأول منفردا قيمة الثاني منفردا فنلحظ كل قيمة وتقسط على شنو يأخذ كل قيمة بالنسبة إلى المجموع وتلحظ نسبتها من الثمن المسمى ويقسط المسمى على القيمتين ولعله أي تقول لعله لأن هذه العبارة الجاية فيها خلاف هل إشارة إلى طريقة المشهور أو إشارة إلى ما فهمه المحقق الثاني طريقة الثانية ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما معنى يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما هل يريد أن يلاحظ طريقة المشهور فيقوم الأول ويقوم الثاني ويلحظ كل منهما منفردان ثم يقوم أحدهما بلحاظ المجموع هي قصد يعني فمراده يقومان جميعا يعني لاحظ قيمة الأول كم منفردان قيمة الثاني كم منفردان ثم يقوم أحدهما يعني الأول يقوم بلحاظ هذا المجموع نسبة فنأخذ قيمته على الكل والنسبة الثانية شنو أيضا بل الجزء على الكل هل يريد هالمعنى وبالتالي يريد أي كلام المشهور أو لا يقومان جميعا مجتمعين يقومان جميعا يعني يقوم الأول والثاني بوصف أن يكون جميعا مجتمعين ثم يقوم أحد بلحاظ كونهما مجتمعين فتكون هذه إشارة إلى شنو إلى الطريقة الثانية وهو ما فهمه بلي في شرح الإرشاد ولهذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد لا يعني بلي نعم بلي ولهذا فسر بهذه العبارة بلي الطريق بل المحقق الثاني عبارة الإرشاد حيث قال كذا ثم قال لكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط يعني الطريقة المشهورة واستظهرناه من السرائر إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما منفردا لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قوله ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته لأن كيف تقوم أحدهما مع أنك تقومت كل منهما فتحصيل للحاصل انت قومت الاول منفردا قومت الثاني كيف تقول ثم يقوم احدهما ثم تنسب قيمته للمجموع فهذا التعليل هذا التفسير لا يتناسب مع الطريقه المشهور لان هذا لانه لو حملنا على الطريقه يلزم انه شنو تحصيل للحاصل الاستدراك يعني اذ ليس هنا على المشهور الا امران تقويم كل منهما نقوم الاول منفردا الثاني ثم ننسب قيمته الى مجموع القيمتين هذا ما يريده المشهور فالظاهر اراده قيمتهما مجتمعين يعني نقوم الاول والثاني كم مجتمعين في السوق ثم تقويم احدهما بنفس الاول كم منفردا هذا اللي قلنا أولا نلاحظ كل منهما منفردان ثم مجتمعان في السوق ثم ننسب قيمة المنفردة إلى المجموعين في السوق الجزء على الكل قال فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين كم مجتمعان في السوق ثم تقويم أحدهما بنفسه الأول كم منفردان الثاني كم منفردان ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما منفردان إلى قيمة المجموع المجتمعين
واضح إن شاء الله. وقلنا هذا الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى تلاحظ كل واحد منفردا وتنسب، عشان تنسب كل واحد لمجموعة قيمتين. ومن هنا أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع جامع قاصد، فهم هذا المعنى الثاني. فأنكر على من؟ أنكر على الإرشاد. قال ومن هنا أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك. يعني هي طريقتكم مو صحيح إطلاق، إن كانت الهيئة الاجتماعية ليست لها قيمة كلامكم صحيح لأنه سيتحد مع الطريقة المشهورية. أما إذا كانت الهيئة دخيلة في الارتفاع أو الانخفاض فتلزم محاذير فاسدة، فإطلاق كلامكم غير صحيح. قال بلي أنكر إطبلي، ومن هنا أنكر عليهم جماعة إطلاق القول بذلك، إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم. إذا قومنا المجموع في السوق كم؟ 10. هذا مثال الشيخ، كلاهما مجتمعين في السوق 10. لا تخاف 10 تومان 10 دينار، قيمتهما مجتمعين في السوق 10، وتقويم أحدهما منفردا بدرهمين. واضح؟ بلي. وكان الثمن المسمى 5 دراهم. كم الآن على الطريقة الثانية؟ نلاحظ قيمة الجزء على الكل مجتمعين. الجزء كم؟ 2. على كم؟ على 10، يعني 5. 2 على 10 5. فنأخذ 5 الثمن المسمى. كم الثمن المسمى؟ 5. 5 × 5 1 درهم. فيعني يقوم المشتري ويرجع أحد الخفين إلى مالكه الواقعي ويطالب البائع بما قابله من الثمن، وهو درهم واحد، يعني دفع 4 دراهم بإزاء خف واحد. والخف كم يسوى؟ والخف يسوى كم؟ واحد درهم. واضح؟ درهمين، نعم، والخف درهمين، مع أنه دفع كم الآن؟ دفع كم؟ دفع 4 ضعف. هذا أخو إجحاف في حقه. فإنه إذا رجع المشتري، يعني طالب المشتري بجزء من الثمن، نسبته إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى 10، استحق من البائع واحدا من 5، فيبقى للبائع 4 في مقابل المصراع الواحد، مع أن المصراع الواحد كان يسوى مثلا درهم، كان يسوى درهمين. واضح؟ فهذا إجحاف وظلم في المن للمشتري. هذا على التمام، يعني البائع يسوي خطط، البائع يفهم، يعني هذا البائع يقول أنا حوش أبيع منفردا، إذا بعت منفردا ببيع أقل، أبيع مال الغير والغير ما بيمضي، ما أنا حصل فلوس زيادة، ما يصير هذا، هي خدعة، هذه صارت خدعة. هل الدين يفتح باب الخدع؟ مشكل شيء. أنا على طريقة المشهور نلاحظ، ما نلاحظ قيمة المجموع، المجموع 10، الاثنين قيمة كل واحد 2، المجموع 4، ثمن المسمى 5. الأول كم قيمة الأول منفردان؟ كم قيمة الثاني منفردان؟ 2. مجموع كم؟ 4. قيمة كل واحد على المجموع، المجموع منفردان، 2 على 4 نصف. فحينئذ كل منهما يساوي نصف الثمن المسمى، فيصير تنصيف 2.5. هذا شوي، هذا شنو؟ معقول، شوي أخف. على الطريقة الثالثة، ها، على الطريقة الثالثة كل واحد كم؟ كل جزء كم؟ 5. واضح؟ 2 من كم؟ 2 من 10. الهيئة الاجتماعية كم المفروض؟ الباقي 2 4 6 من 6 من 10. واضح؟ الهيئة الاجتماعية 6 من 10. واضح؟ شيخ علي بعدير ما يريد أن نخلص اليوم.
هذا
بالمثال
ما عندنا شغل اليوم.
المثال كان كل مصرع
مو 10
كل مصرع
كل مصرع
2
المجموع 10
المجموع مجتمعين كان
10 المسمى 5
ثمن
مسمى
5 خمسة في حساب على الطرق عشان ما يزعل
طالعين عشان طريق طالعين
طريقة ثالثة لاحظ ثلاثة أشياء المصراع الأول المصراع الثاني الهيئة الاجتماع
ستة
المصراع الأول كم قيمته؟ كم الهيئة؟
ستة
نلاحظ الجزء على الكل دائما القاعدة اثنين الجزء على الكل كم المجموع؟
عشرة
خمسة ثمانية الثاني نفس الشيء اثنين على عشرة
خمسة
الهيئة الاجتماعية
ثلاثة خمسة
ستة على
عشرة
ثلاثة خمسة إذا المشتري يطالب البائع بكم؟ بخمس الثمن كم؟ ثلاثة أخماس طالب اثنين خمس الثمن كم؟ كم الثمن مسمى؟ خمسة خمس في خمسة واحد زائد ثلاثة يساوي كم؟
فكم يطالب
بأربعة تدفع خمسة دينار خمسة طالب بأربعة بأربعة دراهم يعني كان دفع درهم واحد ليس إشحافا للبائع لأنه هو قام إقدام أن يشتري بيع فضولي هو أوقعه في الخسارة هو باعه في الخسارة ما سلم له شيء يعني ما يملك إلا كان لا يملك إلا شنو
حتى القيمة منفردة اثنين يعني
هي منفردة الهيئة الاجتماعية أكثر صح القيمة منفردة بس هو أقدم قبل أن يبيع المجموع شوف الهيئة الاجتماعية المجموع كان هذا كل واحد اثنين الهيئة الاجتماعية لها قيمة هو أقدم على أن يبيع المثمن المسمى يساوي خمسة هو اللي أقدم على ذلك واضح وتقدر تختصر هذه الطريقة كلها ما يحتاج الحساب الطويل تشوف بس المصرع كم المصرع الثاني خمسة الثمن هذا الذي يستحقه من البائع بس تلاحظ المصراع الثاني هو عبارة عن خمس الثمن هذا الذي يستحقه البائع له كم دينار له درهم واحد أما الخمس والآخر يكون ملكا لمن المشتري واضح إن شاء الله الآن في السوق العقلاء ماذا يقول زين إذا كان البائع ملتفت فأنا أقول خلاص هو ما في سيء إجحاف هو أوقع له إذا كان هو جاهل
يعني من بعث هل الهيئة لها قيمة
ما لها قيمة ما تقابل ما أحد يقول تقابل المهم قال مع أنه لم يستحق من الثمن من أن البائع لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني النصف درهمين ونصف يعني الهيئة الاجتماعية ما إليه البائع إنما استحق بل ما دفع ما باعه ما يملكه وهو قيمة مصراع واحد وحينئذ يستحق درهمين ونصف إذن التنصيف هو ما يقتضيه العرف فهو يتناسب مع طريقة المشهور والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة لو أجاز يستحق هذه الحصة ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر. إذن أشكلوا على كلامه بأنه يلزم على طريقة ثانية، قلنا إجحاف في حق المشتري هذا، ولكن الظاهر الشيخ يقول لعله أصحاب الطريقة الثانية نرجحهم إلى أي طريقة؟ الأولى، إنهم تسامح في التعبير وضع العبارة إن شاء الله. هذا ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، مو ناظر مصراع الكتاب، ناظر الحالات تعارف الهيئة الاجتماعية ما لها قيمة سوقية، فيتحد الطريقة الثانية مع الطريقة الأولى. أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين. هذا من أحدهما الذي يملكه المالك الأصل الذي لم يجز. خب، وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم ما يحتاج إلى النقد بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة. هذا الصورة الأولى، هذا قال واحد يبلعنا قلنا ماكو مشكلة يطالب بهالقد مقدار بلي، أما المشكلة الأزل في أي صورة؟ صورة النقصان. في صورة النقصان سيجمع بين العوض والمعوض، بل سيجمع في بعض القروض كما قلنا أزيد من العوض والمعوض، وهو ما لو كانت قيمتهما مجتمعين تساوي قيمة كل منهما منفردا أو أكثر. واضح شيخنا؟ قيمة كل واحد منفردا تكون أكثر أحيانا. واضح. قال وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزياد، فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد. هذا شيء مو معقول، شلون اثنينهم تساوي قيمة واحد منهم؟ هذا مو معقول. هذا يقول لا تخاف، موجود هذا السوق. فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغيره، فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة، النسبة الثانية، الطريقة الثانية والمشهورة الطريقة الثانية، يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمهما قيمتهما مجتمعين في السوق كام؟ 10، وقيمة كل واحد منهما منفردا 10، البنت بوحدها 10 والأم بوحدها 10، باعهم شنو؟ باعهم بثمانية، الثمن المسمى، ثمانية الثمن المسمى، فإن نسبة قيمة إحداهما كالأم إلى مجموع القيمة 10/10 وهو واحد، فالمشتري يطالب الباع بتمام تماما بالبلاغ. هذا غير معقول. هذا نسبة الشيء إلى 10/10، فرجع بكل الثمانية فحصل هم البنت، هو الأم إذا كان الأم حصل البنت وحصل الثمانية، وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا. ليش ما جابوا من صورة النقصان؟ صوروا بالزيادة، كان هو غافل عن هذه الفرضية أو كان عنده غير ممكن. فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمة. الآن فإن قلت الطريقة الثالثة شو فيها؟ هذه إن قلت إشارة أي طريقة؟ ثالثة. فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، فبذل أشياء ثلاثة، صار بذل بإزاء الأول والثاني والهيئة اجتماعية، وهذا الوصل لم يبق له مع رد مالك أحدهما، ما سلم له لا الهيئة الاجتماعية ولا أحد الجزئين، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا فقط وفقط، في مثالنا فقط له الخمس، نقول أيها البعت كم تملك المصراع الأول؟ المصراع الأول كم قيمته بلحا؟ هل تستحق الباقي كله لي؟ واضح. خب، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إليه، في مثالنا السابق كنسبة الدرهمين إلى العشرة، له خمس، هذا مثال أخبورة، له خمس الثمن. فالمشتري يقول أيها الملك خمس الثمن، أرجع لي الباقي، كم خمس الثمن؟ واحد، الباقي أربعة، فأنا حصل كم؟ على المشهور اثنين ونص، على الطريقة الثالثة أربعة، على الطريقة الثانية واحد، شوف الفوارق واضح يا خنا، على الطريقة الثانية كم استحق فقط؟ فقط واحد، نعم واحد فقط، لأن الهيئة صارت الأول، الهيئة صارت للبائع، الثاني صارت الهيئة للمشتري، الثالث ماكو هيئة في الحقيقة، أو قول الهيئة منصفة، إحنا نقول ماكو هيئة، أخو يعني على الاثنين، فالزيادة ظلم على المشتري. وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع، أي هو أكثر ظلم؟ يقول فالزيادة أن يدفع الزيادة ظلم على المشتري، لدفع الزيادة من هذا ظلم، لأنه دفعه بيزا هيئة اجتماعية ولم تسلم له الهيئة الاجتماعية. وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع من أخذ البائع أربعة والمشتري واحد أشد ظلما، لأنه شنو؟ لأنه فيه إجحاف أكثر للبائع، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة. فاللازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر وقيمة الهيئة الاجتماعية. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة حيث تعليلية ليس مضمونا في باب المعاوضات، وإن كان مضمون في أي باب؟ قاعدة اليد في باب العنوان. غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة، خيار تبعض الصفقة. هذا تمام الكلام. قال ولا فرق، ما فيش المطلب يأتي إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.